إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، ونسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا مع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الدرس الرابع منها. وإنما ندرس سيرة النبي كما ذكرت مرارا وتكرارا، لا سرتا للأحداث ولا جمعا للتفاصيل، وإنما استلهاما للقدوة والأسوة، وإظهارا لمواطن الفائدة من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكل لحظة من لحظات حياته، وكل دقيقة من دقائق عمره صلى الله عليه وسلم، بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، دين نتعبد به، فهو محل الأسوة والقدوة. قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ويأتي لقاء الليلة، والأمة كل الأمة تستعد للاحتفال بمولد الرسول. زعموا، ونحن ذكرنا بالتحقيق العلمي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولد قطعا يوم 12 من ربيع الأول. لماذا؟ ذكرنا لأنه قد ثبت بالقطع أنه ولد يوم الاثنين، ولا يمكن أن يكون اليوم 12 من ربيع الأول يوافق يوم 2 في هذه السنة التي ولد فيها رسول الله، لا يمكن بالحساب. فلذلك ثبت أولا أن هذا اليوم الذي يحتفلون فيه بهذا المولد خطأ، ثانيا بدعة منكرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. نطلع عليه صلى الله عليه وآله وسلم، لم يحتفل بمولده أبدا، لم يكن له عيد ميلاد، بل كان احتفاله بمولده يوم الاثنين صياما. فإذا أردت التأسي فعليك بذلك. لقد تحول الدين كما ذكرت في اللقاء الماضي، نقل الدين من مجال العمل الجاد المهيب إلى مجال اللعب واللهو والغناء والرقص والأكل والشرب للأسف الشديد. فلذلك صار سهلا على هؤلاء الفاسقين الفاجرين ان يحتفلوا زعموا بمولد سيد المرسلين. انها فرصة فقط لتجار السكر والحلويات، فرصة فقط للفراشح اصحاب السرادقات والميكروفونات، فرصة فقط للاهين اللاعبين، وليس في الاحتفال بالمولد اي فرصة لتعلم دين الرسول. انه يصدق عليه قول القائل مولد وصحبه غايب، فعلا صحبه غايب. ان هذا المولد بدعة منكرة، لا يجوز الاحتفال به باي وسيلة ولو باقامة محاضرات في هذه الليلة التي هي ليلة مولد، تخصيصها باقامة احتفال او محاضرات. ولذلك اخوتان نقول ان من اراد ان يحتفل بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فعليه ان يتبع سنته وان يعلم الناس سنته. دعونا نسير في سبيلنا. وكنا قد وصلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه لما تمت له سنتان وفصلته مرضعته حليمة السعدية ذهبت به الى امه فاستأذنتها ان يبقى عندها لما رأت من بركته صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل الليلة نقلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر فانطلبت انا وابن لها في بهم لنا ولم ناخذ معنا زادا، فقلت يا اخي اذهب فأتنا بزاد من عند امنا. فانطلق اخي ومكثت عند البهم. هذا سطر من حديث يحدثنا رسول الله عن نفسه. والله مش عاجبني الصلاة على النبي النهارده كده منكم، عليه وعلى آله الصلاة والسلام، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فالشاهد أيها الإخوة أنه ذكر صلى الله عليه وسلم أنه كان يرعى البهم مع أخ له وهو صبي صغير ابن 4 سنين 5 سنين. وانتبه، لأنني كلما وجدت فرصة اضطررت للإشارة إلى مسألة تربية الأولاد. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. انظر وهو ابن 4 سنين 5 سنين لم يدل عن ذلك، لأن حاضنته أرجعته إلى أمه وعمره 5 سنين أرجعته إليها، وماتت أمه وهو في هذه السن. شاهد أنه كان في هذه السن يرعى البهم وخرج بغير ذلك. وهذه تربية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على أن يكون رجلا صاحب مسؤولية منذ طفولته. لقد أعجبني أن يكون في أحد المساجد أطفال يعلمون الأطفال، فوجدت في أحد المساجد، ونسأل الله أن يزيد الخير في بلاد المسلمين، أطفال طفل سنه 10 سنوات يعلم أطفال 6 سنوات فأقل، أطفال سن 8 سنوات تعلم أطفال سن 6 سنوات فأقل. هذا من باب تحمل المسؤولية واستشعار المسؤولية وجعل الطفل رجلا. استشعار هذا إن التدليل يفسد الأطفال. ولهذا ودائما أنبه أن الله لم يختر لنبيه إلا أكمل الأحوال. فلذلك نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما بعيدا عن أب يدلله، ثم ماتت أمه وهو ابن 5 سنين، ثم مات جده وهو ابن 6 سنين، وعاش مع عم كثير العيال فقير ليربى تربية خزنة، بعيدا عن التدليل، بعيدا عن المال الذي يفسد والتدليل الذي يفسد، ليستشعر المسؤولية منذ صغره. تعالوا الى القصة. فبينما هو يلعب مع الغلمان اذ اقبل طائران ابيضان كأنهما نسران، وفي رواية فأقبل رجلان عليهما ثياب بيض، في رواية اخرى احدهما جبريل. فقال احدهما لصاحبه: اهو هو؟ قال الاخر: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا فشق بطني ثم استخرجا قلبي فشقا فأخرجا منه علقتين سوداوين، وكان الذي تولى ذلك جبريل، فلما نزعه قال: هذا حظ الشيطان منك. ثم قال لصاحبه: ائتني بماء ثلج، فغسل به جوفي. ثم قال: ائتني بماء برد، فغسل به قلبي. في رواية: غسله جبريل في طس من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه اللي هو القلب، ثم أعاده مكانه، ثم قال: ائتني بالسكينة، ائتني بالسكينة، فزره في قلبي. ثم قال أحدهما لصاحبه: حصه، فحافظ، وختم عليه بخاتم النبوة. نصل عليه صلى الله عليه وسلم. هذه قصة شق الصدر، وقد بقي أثر الخيط المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم وفي بطنه. تدم في الحديث. ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من أمتي فوزنني بهم فوزنتهم. قال: زنه بمئة فوزنني بهم فوزنتهم. قال: اجعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم. كفت الرسول ما صلى عليه طفت لدرجة إن الكفة اللي فيها الألف استحلاي، لدرجة ان الرسول كان خايف لا الالف يقع عليه. فقال: دعه، لو ان امته اذنت به لمال بهم. فانطلقا وتركان. هذه قصة شق صدره صلى الله عليه وسلم. وهكذا دائما في احداث السيرة يضل كثير من الناس ضلالا بعيدا بسببها بأحد طرفين، إما الغلو وإما الإجحاف. فأصحاب الغلو تسمع في هذه الأيام في المساجد وعلى المنابر ومن خلال الإذاعة حتى والتلفاز، تسمع عجبا، تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بشرا وإنما هو مخلوق من نور. وهذا كلام باطل، باطل بالمرة. وإنما تجد أن النصارى عبدوا ثلاثة، ويريد بعض المسلمين للمسلمين أن يعبدوا إلهين اثنين، الله ومحمد. إننا ينبغي ألا نغلو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد. قال الله: إنما أنا بشر مثلكم، بشر مثلكم يوحى إليه. فمن قال أنه نور كذبك، بل هو بشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولدت لست من نكاح بشر مثلكم يوحى إليه. والآخرون أصحاب المدرسة العقلية الذين يكذبون الأحاديث الصحيحة ويردونها ويستهزئون بها، فهؤلاء أيضا بمنأى عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمنأى عن الحق تماما. إننا نقول أنه بشر، وكل ما ثبت في حقه فنحن نقر به ونجله به ونعلم أنه بشر، لن يعدو قدر أنه رسول ما صلى عليه سيد البشر وإمام الرسل وحبيب رب العالمين وخليل الله، هذا قدره لا نعدوه ولا ننزل عنه ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك في حادثة شق الصدر نقر أن هذا كان، وأنه في قلب كل إنسان حظ للشيطان. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة أو جاءك شيطانك، قالت أو معي شيطان، قال نعم، وكل بكل عبد من بني آدم قرينه من الجن، قالت حتى أنت، قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه. فنقر بحادثة شق الصدر حصل فعلا، ان اتفتح صدره ما صلي عليه واتشال قلبه اتنزع من مكانه وطلع بره واتشال حظ الشيطان منه على قدي زودوي والقيته واتغسل القلب فعلا ورجع ثاني في مكانه واتدرت فيه السكينة ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم واتقفل قلبه واتوزن ما صلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذا نقر به لأنه جاءت به الأحاديث الصحيحة. واحد يقول لي طب لو العملية كده، ما الواحد مننا يروح عند دكتور بتاع قلب ويفتح صدره ويطلع قلبه ويشيل حظ الشيطان يرميه ونبقى صالحين بقى وخلاص؟ أقول لك ما هو لو بيشوف يشيل، لكن اللي كان شايف مين؟ الملائكة بإذن الله. إذا نكر أن في قلب كل آدمي حظ للشيطان، وكتبت بهذا الحديث معاه. أنا مش عايز أطول في التفاصيل النهاردة عشان لينا هدية ليكم إن شاء الله. فالشاهد أنني أقول أننا نقر بهذا، وأن هذا حظ الشيطان الذي في قلبك هو الذي يمنعك من الكمال. وإنما كمل رسول الله كبشر لكونه صار معصوما، وإنما عصم بأسباب كهذه جعلها الله بادية للعيان. واضح؟ ما هو الرسول معصوم ما صلي عليه؟ وإن شاء الله سنتكلم بالتفصيل في قضية عصمة الرسول وعصمة الرسل والأنبياء عموما. شاهد هنا أنه عصم بهذا، أن نزع من قلبه حظ الشيطان وانتهت القضية. وأن تعلم أن في قلبك حظ للشيطان هو الذي يوقعك في المعاصي، ومن هنا تفقه حديث رسول الله ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم والله لو لم تذنبوا لا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون، فجعل هذا لتذنب فتستغفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هناك فائدة أيضا نتوقف معها في قضية وزنه بعشرة ووزنه بمئة ووزنه بألف، أن الله عز وجل قيض لهذه الأمة كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، لأن الأمة تواجه بلاء وفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان عليه حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعلت عاليتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من كل فتنة والمسلمين والمسلمات. لذلك أيها الإخوة، هذه الأمة دائما تكون في كفة وتكون الفتن في كفة، فإذا ثقلت كفة الفتن طاشت الأمة وضاعت، أما إذا ثقلت كفة الأمة طاشت الفتن ومرت. والأمة تحتاج إلى من يثقلها، والتثقيل في الرداد. ثبت في سنن الدارمي في المقدمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما فقص على أصحابه رؤيا رآه، قال: رأيت الليلة أن أبا بكر وزن فوزن، وأن عمر وزن فوزن، وأن عثمان وزن فوزن وخف، وإن صاحبكم رجل صالح، يعني عثمان. فهكذا يأتي في الأمة رجل يزن الأمة. لما بعد رسول الله ما صلى عليه، لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم طاشت الأمة أمام هذه المصيبة، موت النبي. وكان أبو بكر رجلا يزن أمة، فوقف وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول. وقرأ الآيات: فثقلت كفة الأمة وطاشت الفتنة. لما كان في فتنة خلق القرآن الأمة طاشت أمام الخلفاء والأمراء الذين يمتحنون الناس عقائد المسلمين، الأمة كلها قالت القرآن مخلوق. ما هو اللي ما يقولش القرآن مخلوق يتذبح او يترمي في السجن، خلاص القرآن مخلوق. فوقف الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ليسجل ميزان الأمة: القرآن كلام الله غير مخلوق. فثقلت كفة الأمة وفاجت الفتنة فثبتت العقيدة. وهكذا على مدار الأزمان شيخ الإسلام التيمية، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من الأئمة والأكابر والعلماء والقوات والعباد والزهاد الذين وقفوا في وجه الفتن فثبتت عقائد الأمة بهم. عايزين نستفيد النهاردة، نقول لو وزناك توزن كام؟ هو ده السؤال. في درس الاثنين لما ذكرنا ان الصليبيين اردلوا فرقة من 100 شخص عبروا البحر ونزلوا الساحل يريدون ان يصلوا الى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فارسل نور الدين محمود زنكي الى لؤلؤ العادلي وكان من الموالي ان يأخذ سرية من جيشه ويلقى بها هؤلاء، فقال: لا 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 لا، ايتوني بمئة قيد. قال لهم: ايتوني ايه؟ ها؟ يعني ايه مئة قيد؟ ايتوني 100 كتاب حبس. ومضى اليهم وحده فقيدهم وربطهم في ذيل فرسه المئة واتى بهم الى السلطان نور الدين محمود. بقول لو قالوا لك 100 النهاردة تقدر تروح تجيب لنا منهم كام؟ هي دي وزنك، هي دي قيمتك، هو ده وجودك. النهاردة امتنا ملهاش وزن على الاطلاق على مستوى العالم، صح ولا لا؟ ليه؟ لانك انت ملكش وزن في بيتكم، ملكش وزن في بيتك ولا في منطقتك، ملكش وجود ولا اثر. قلت لكم ان لازم كل واحد مننا يدور له على دور خدامين ربنا، وظيفة بخدمة دين ربنا. لما اقول لك انت وظيفتك ايه عند ربنا، اذا قلت لي ولا حاجة تبقى انت ولا حاجة، تبقى شغال لحسابك. احبتي في الله، ينبغي ان يوجد كل منا لنفسه وزنا، والوزن مش بالتخن وبالطول والعرض والاكل والشرب ولا بالسلاح ابدا. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه له ساقان تتلاعب بها الرياح اذا عدا، ومع ذلك قال رسول الله تضحكون من دقة ساقي عبد الله، والله انهما في ميزان الله اثقل من جبل احد. يمكن كان الساقة عبد الله بن مسعود زي الصبعين دول كده، لكن في ميزان الله اثقل من جبل احد. يبقى مش ببطنك ولا بكتافك ولا بعضلاتك ولا بمخك، وانما الثقل بثقل الايمان في قلبك. الدليل، الدليل ايه؟ ان رجلا يؤتى به يوم القيامه فينشر له 99 سجلا، كل سجل مات البصر ذنوب، والله لم احبكم في الله، يؤتى بالرجل له 99 سجل ذنوب. حديث كلكم حافظينه طبعا، ما في احاديث كده الامة كلها حفظها، من اما بالناس فليخافف. او حديث اللي له طاقة فيها ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، وزنت مقابل 99 سجل لسيئات فرجحت كفت لا اله الا الله، ذلك انه لا يدخل مع اسم الله سيد. هنقول ان كل مسلم موحد له بطاقة زي ايدي ولا لا؟ كل اللي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله له بطاقة زي ايدي، ولكن بعض الموحدين هيدخل النار رغم ان له بطاقة. اذا الثقل مش في ورق البطاقة، الورقة اللي مكتوب عليها البطاقة، امال الثقل في ايه؟ قال ابن كثير في كتابه القيم النهاية في الفتن والمناحم، ذلك ان الرجل يوزن مع بطاقته، وانما تثقل البطاقة على قدر ما في قلبه من يقين بكلمة التوحيد. هو ده اللي سألك، ايمانك بلا اله الا الله ده اللي يجعلك وزن، ده اللي يجعلك وجود، ده اللي يخلي لك قيمة. الشاهد انه جاء الغلمان 90 الى امه مرضعته يعني، فقالوا ان محمدا قد قتل. قالت حليمة اذ اتانا اخوه يستد، فقال لي ولابيه، فقال لي ولابيه ذاك اخي القرشي قد اخذه رجلان عليهما ثياب بيض فاضجعا فشق بطنه فهما يسوطانه. قالت فخرجت انا وابوه نحوه لجا يعني، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلقت الى امي فاستقبلوه وهو منتقع اللون، وشه اصفار. قالت حليما فوجدناه قائما ملتقعا وجهه، قالت فالتزمته قط حضني، والتزمه ابوه، فقلنا له ما لك يا بني؟ قال جاءني رجلا عليهما ثياب بيض فاضجعاني وشقى بطني فالتمس فيه شيئا لا ادري ما هو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرتها بالذي لقيت، قالت فرجعنا به الى خبائنا. قالت وقال لي ابوه يا حليمة لقد خشيت ان يكون هذا الغلام قد اصيب فالحقيه باهله قبل ان يظهر ذلك به. قال لها بس الحد لحد كده وكويس، وديه عند اهله قبل ما ايه يجرى له حاجه بعد اللي حصل له. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشفقت أن يكون قد التبس بي، فقالت أعيذك بالله، فرحلت بعيرا لها فجعلتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي. قالت حريمة فاحتملنا فقدمنا به على أمه، فقالت ما أقدمك به يا ضئر، اللي جابك جبت ليه؟ قالت ما أقدمك به يا ضئر، الضئر هي المرضعة، وقد كنت عليه حريصة وعلى مكثه عندك. قالت فقلت قد بلغ الله بابني وقضيت الذي علي وتخوفت عليه الأحداث فأديته إليك كما تحبين. قلت لا مفيش حاجة، بس أنا خايف عليه تجرى له حاجة، أنا أديهولك إيه سليم ونبقى أديتها منتي وذمتي. قالت حريمة قالت لها أمه ما هذا شأنك؟ فاصدقيني خبرك. قالت فلم تدعني حتى أخبرتها. قلت لا اسمعوك كنت حريصة انه ابدا ما تسيبهوش وجايبهولي النهارده بايدي، اكيد في حاجة حصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثتها بالذي لقيت فلم يرعها ذلك. فلم ايه يعني لم يرعها؟ ما خفتش، قلت لها باتنين جم وشقوا بطني وطلعوا قلبي وعمل ما تقصدش، ما فتحت، ما خفيت. قالت اني رأيت اني قد خرج مني نورا اضاءت منه قصور الشام. قالت لا ما تخافش، انا مطمنة قوي للولد ده، لان انا لما حملت بيه شفت اني خرج مني ايه نور اضاء قصور الشام. قالت حليمة إني خفت عليه. فقالت أمه أفتخوفت عليه الشيطان؟ قالت نعم. قالت كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لابني لشأنا، أفلا أخبرك خبره؟ قالت قلت بلى. قالت رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرة من أرض الشام، ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف ولا أيسر منه، ولقد وقع حين ولدته إنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء. دعيه عنك وانطلبي راشدا. هذه بشريات. وقد ذكرت لكم قبل ذلك ان ام رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت على الشرك، وقد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ان يستغفر لامه فلم يأذن له، واستأذن ربه ان يزور قبرها فأذنه. علمنا ذلك واعتقدناه، وان كنا لا نزيد فيه استرسالا، لأن هذا مما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فلا نستنزل في الكلام فيه. لكن الشاهد هنا أن أمه كانت تعلم أن لابنها شأنا بس، عشان كده لما كلمتك على إن الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما خدته حليمة السعدية الأدام بتاعتها إيه جاري، والشاه بقت حافل، والارض المرحة بقت خضرة، كل ده ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لانه هو ما كانش نبي بعد الاربعين فجأة، لا ده في ام الكتاب هو نبي، فلذلك تعهده ربه منذ لا قبل ان يولد. فقال ولدت من نكاح ولم أولد من سباح، ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. فصل عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك لم تتخوف عليه أمه. يفضل تعمال، يفضل خايف، كل ما حاجة تيجي يعمل ايه؟ يفزع. لكن لما رأى ثباتها وعلم من وسمع منها أن له شأنا، كان هذا سببا في رسوخه وثباته بعد بقية حياته قبل الرسالة، قبل الرسالة. وهذا ثابت في أمهات الرسل قبله، ومع الفرق، مع الفرق الكبير. فهاجر أم إسماعيل عليه السلام لما وضعها إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام في واد غير ذي زرع، قالت أتتركنا هنا وتمضي؟ فلم يرد عليه. فلما قالت له الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعني. هذه الأم ربت ولدا لما قال له أبوه إني أرى في المنام أني أصبحك فانظر ماذا ترى؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر. لما ربط الله على قلب أم موسى إن كادت لتؤذي به لولا أن ربطنا على قلبها، فكان موسى قوي القلب بعد. فلذلك نقول إذا أردت طفلا قوي القلب فابحث عن امرأة قد قوي قلبها بالإيمان بربها. أكتفي على هذا المقدار في ليلتنا هذه.